أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وكما ذكرت لحضراتكم من قبل أن الفتية أمر عظيم ومهمة جليلة، وقد قالوا في هذا المعنى: من عرض نفسه للفتية فقد عرض نفسه لأمر عظيم. إن أمر الفتية أمر عظيم، لأن الله تبارك وتعالى قد تولاها بنفسه، فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، كما تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكان يطلب من أصحابه أن يسألوه فيما يئن لهم. وكان الأعرابي يأتي من البادية ليطرح سؤاله على النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد، ويستفيد كل من كان يستمع إلى إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما أورد القرآن الكريم قضايا عديدة في القرآن الكريم على هيئة سؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله مثلا، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالسؤال في القرآن الكريم ورد في مواطن عديدة، عن العقيدة وعن الشريعة وعن الأخلاق وعن كل ما يمكن أن يسأل عنه، جاء في كتاب الله وكذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرا على هذا المنهاج يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم، سائلين الله تعالى أن يعيننا على السداد والصبر. معنا السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤال حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، أنا لسه ربنا ما كرمنيش بالذرية.
نعم.
فأنا دلوقتي يعني لو طلبت يعني كشفنا وكده وطلع العيب من في مشكلة عندي زوجي وكده.
أيوة.
فأنا لو طلبت منه الطلاق عشان أنا نفسي بقى عندي أطفال وكده، أنا كده يبقى حرام عليا يعني؟
نعم. ماشي.
وانا برضه يعني بقول له يروح يكشف وكده، بس هو مش راضي.
طب
ان هو يتعالج، مش عارفه اعمل ايه.
حاضر.
شكرا.
ايوه معنا سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه اتفضل سؤال حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك يا اخي. وطي التلفزيون بعد اذنك شويه. اتفضل حضرتك. وطي التلفزيون واتكلم.
بقولك يا شيخ.
اتفضل يا اخي.
مع ان شاء الله ليكرمك حديثين.
ايوه.
الحديث الاول عن سيدنا علي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قبل ما تنام اقرا القران كله وتصدق ب 4000 درهم واحفظ مكانك في الجنه. يعني الحديث طويل كده، عايز صحته. والحديث الثاني ان سيدنا علي راح له اشتكى بسوء حفظ القران، ان قال له اقرا 4 جمع او 7.
ايوه محفوظ، معروف الحديث.
الحديث ده صحيح؟
حاضر ماشي، هجاوب حضرتك.
ربنا يكرمك يا رب.
ايوه نعم. معانا اخ، الاخ محمد من الجزائر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل حضرتك.
معك محمد من الجزائر.
اهلا بك يا اخي. اهلا وسهلا بكم جميعا.
يعني بشكرك كثير كثير.
بارك الله فيك.
يعني انا عايز اسال حضرتك يا شيخ، ما حكم غير الدلك على عندما اتوضا؟ عندي ذراع يعني مريض معايا يا شيخ.
ايوه حضرتك بتقول في ذراع مريض.
مريض ومش هقدر ادلك، يعني الدلك مش هقدر عليه.
ما تستطيع
انك تاخد علي التيمم ام لا؟
حاضر حاضر ماشي. ما حكم عدم غسل عضو لمرضه يعني؟
صح
ماشي حاضر. ايوه سؤال اخر. طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنجاب في الزواج مقصد وهدف من المقاصد التي أشار إليها القرآن الكريم حين قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه الذرية من أين تأتي؟ إنما تأتي من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالمسألة مردها إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نستدل على ذلك بقرينة ملحوظة ومشاهدة فينا نحن في مجتمعاتنا، أننا نجد رجلين، رجل وامرأة، أسرة من رجل وامرأة لا ينجبان، فإذا تزوجت غيره أنجبت وإذا تزوج هو غيرها أنجب. فهذه تدل على أن المسألة إنما هي بيد الله وبقدرة الله، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وستكون. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم، يقول: وكلهم آتيه يوم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في ضوء هذا المعنى بنقول الذرية مقصودة، لكنها لا تأتي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. فإذا ثبت أن أحد الزوجين به شيء معين ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب التي تستوجب العلاج، فما من داء إلا وله دواء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما من داء إلا وله دواء. وينبغي ألا يقصر في هذا حتى لا يظلم الطرف الآخر الذي يتطلع ويتمنى أن تكون له ذرية شأنه كشأن أي إنسان آخر. ومن هنا بنوصي الزوج بأنه يروح يتعالج ويحاول يصلح من ذاته ومن نفسه، وإذا قبلته الزوجة بعد ما يأخذ بالأسباب وبالإمكانات ويذهب إلى الأطباء قبلته على هذا الحال وصبرت على ما قسم الله تعالى لها وقدر، فهذا أمر يعود إليها وتحمد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل ذلك الأمر مفوض إليها. بيسأل عن حديثين مرويين عن سيدنا علي، إنه لا تنم يا علي حتى تقرأ القرآن كله وتضمن لك مكانا في الجنة وتسبح 4000 تسبيحة وتزور الكعبة وكذا وكذا. لم يثبت هذا في حديث يعني معتد به بحيث إن احنا نعتمد عليه، وإن كان في بعض الجزئيات التي وردت فيها صحة، يعني مثلا لا تنم حتى تقرأ القرآن كله، إنك تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنك قرأت القرآن الكريم كله، هذا ورد في حديث صحيح. أما بقية الحديث فلم أطلع فيها على كتاب يعتد به في هذا. بالنسبة لشكوى سيدنا علي أنه كان يتفلت منه القرآن الكريم، يتفلت القرآن الكريم منه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصاه أن يأتي في ليلة الجمعة ويصلي 4 ركعات يقرأ فيها بياسين والسجدة والدخان وتبارك الذي بيده الملك، يقرأ هذه السور 4 ركعات ويدعو بعدها بدعاء طويل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه، ورواه الحاكم أيضا، فله أصل موجود في الحاكم وموجود في الترمذي، وإن كان بعض العلماء ضعفه، إن كان بعض العلماء ضعفه، لكني رأيت أن بعض الذين علقوا على مسند الإمام أحمد علقوا على هذا الكلام على ما يعني على ما أذكر، والمعلق الذي كتب منتخب كنز العمال في هامش مسند الإمام أحمد قال: لا أدري على أي شيء ضعفوه أو لأي شيء ضعفوه. ومن ثم فإن هذا الحديث لو عمل به لا يضر الإنسان شيئا، وكثير من علمائنا وكثير أنا شخصيا جربت هذا الأمر ووجدت فيه خيرا لله الحمد، ووجدت الشيخ محمد الغزالي في كتابه نظرات في القرآن في آخر كتاب نظرات في القرآن يشير إلى هذا، إلى أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الحديث وعمل به فوجد له أثرا طيبا، فلا بأس إن شاء الله بالعمل به. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخ أحمد من السعودية.
لو سمحت بعد إذن حضرتك
اتفضل،
بس في حديث. أولا جزاكم الله كل خير وربنا يجعل ما تقدموه في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
الله يرضى عليك. الحديث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الملك وسورة السجدة بين المغرب والعشاء فكأنما قام ليلة القدر. فعاوزين نعرف صحة الحديث هذا.
السجدة والملك.
نعم. وبعد إذن حضرتك قبل يومين ذكر لنا أحد الإخوة أن هو شاهد في قناة من القنوات أن من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كأنه عبد الله 12 سنة. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
حاضر حاضر.
معلش بعد إذن حضرتك أنا ما عنديش تلفزيون، يعني ما فيش تلفزيون في المسجد الحين، فبعد إذنك عاوزين نرد في التليفون.
هو للأسف الشديد بالنسبة للأحاديث أنا نعم. مضطر أن أعود إلى بعضها إلى بعضها لأتأكد من صحتها. أنا يعني لست موسوعيا حتى أستطيع أن ألبي. أحيانا بقول يعني بالنسبة للحديث بتاع سجد الملك أنا ما قرأتوش هرجع له. أما الحديث بتاع 6 ركعات فهو حديث ضعيف، هذا مبلغ علمي والله أعلم.
حديث 6 ركعات.
أيوة نعم نعم نعم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين وصلي نافلة ما شئت، لكن أن تحددها ب6 ركعات تسمى الرغائب أو ما إلى ذلك جاءت في أحاديث ضعيفة. نعم. أما الحديث الثاني أتعهد إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله أن آتي بإجابة عنه إن شاء الله تعالى. كان في سؤال الأخ محمد من الجزائر كان بيسأل عن أن إحدى يديه مريضة ولا يستطيع أن يصل بالماء إليها أن يغسلها، لأنه المفترض في اليد الغسل والوجه والرجلين إلى الكعبين كل دي غسل. ومعنى الغسل ايه الفرق ما بين الغسل والمسح؟ الغسل ان انا اتي بالماء ويفيض عن العضو، اما المسح ففي مجرد بلل فقط ببل وايه زي ما بمسح راسي، ما يشترطش ان انا افيض عليها الماء انما فقط مسح. فاذا لم يستطع الانسان ان يستوفي هذا الركن وهو الغسل لاي عضو مفروض غسله زي اليد اللي بيشير إليها، بيغسل كل الأعضاء السليمة تماما، يغسل وشه وجهه ويغسل قدميه ويمسح راسه واستنشاق وكل الأعضاء تغسل أو تمسح حسب الفرض اللي موجود فيها، ويتيمم نيابة عن هذا العضو فقط، يعني مش يتيمم عن كل الأعضاء، إنما سيغسل وجهه بيده السليمة ويمسح رأسه ويغسل رجله إلى الكعبين اللي هي الأعضاء السليمة، ويستثني الجزء المريض لا يوصل إليه الماء. يعمل إيه بعد ما ينتهي من غسل هذه الأعضاء؟ ها يوم إيه يتيمم نيابة عنها، أو يتيمم حتى في أثناء، يعني يغسل وجهه وبعدين دراعه السليم وبعدين يتيمم نيابة عن هذا الجزء ويكمل بعد كده غسل بقية الأعضاء، والله أعلم. معنا اتصال من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت انا عايز استفتح حضرتك في حاجة، ان انا لي عمي وبعدين لقى زوجته في صبع زنتين.
معلش الصوت واطي، علي صوتي شوية. عمك ماله؟
عمي
ايوه
لقى زوجته
ايوه
مع رجل اخر يعني
في
وضع زن.
أيوة.
وبعدين فهو لان هو مش يعني مش عايز يفضح اولاده او كده فطلقها.
ايوه.
فهو دلوقتي هي بتطلب ان هي تاخد الاولاد، وهو خايف تاخد الاولاد على حاجة التربية وكده لان هو ما عادش واثق فيها.
طيب
فممكن ان هو يرجعها ويسيبها معلقة ويتزوج واحدة غيرها، ولا كده برضو هيبقى يوم القيامة شك ومائل؟
حاضر ماشي حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت انا أيه. عندي مشكلة.
اتفضلي.
دلوقتي انا حماتي ساكنة في منطقة عشوائية.
ايوه.
فانا ساكنة بعيد عنها خالص. فهم دلوقتي الحكومة قررت ان هم يشيلوا المناطق العشوائية ديت ويدوا كل اسرة شقة.
ايوه.
فانا جوزي مطلع البطاقة بتاعتي وبطاقته حتى شهادة ميلاد الاطفال عن المنطقة ديت.
ايوه.
فهم لما جم يشيلوا فهو قد من الورق دوت فهم راح مدينه شقة. علشان ان هي حاله انسانيه يعني.
ده بالنسبه لزوجك؟
ايوه انا وجوزي يعني احنا قاعدين مع بعضين.
ايوه
فانا بقول له يعني كده حرام ان دي حاجه مش من حقنا وكده.
أيوة.
فهو قال لي لا ده يعني بقالي ساكن فيها في المنطقه دي بقالي بتاع 20 سنه وكده ودي من حقي ان انا اخد شقه هناك.
نعم.
فهو باع الشقه ديت وسد بيها جزء من ديونه وجزء التاني معاه مشغله وجاب لي ذهب بيه.
طب حاضر.
فانا قلعت الذهب وكده وقلت له لا ده الفلوس دي حرام وكده وانا مش هقبلها على اولادي.
حاضر.
فهو قال لا الفلوس دي حلال يعني. حاضر. فانا مش عارفه الصراحه الصراحه
ماشي ازاي. ماشي حاضر. معنا اتصال من الغربية. السلام عليكم.
عليكم السلام. سمحتي يا اسنا الشاه.
ايوه.
ان جوزي كان معاه 100,000.
زوجك ايه؟
اه؟
ايه تاني السؤال؟
كان معاه 100,000.
ايوه.
فهو راح دفعهم للعربية.
ايوه.
فالعربية دي العربية دي ب220.
ايوه.
ب210.
ايوه.
فال210 دول جمع عليهم 210 كمان. فهو يعني جاب ايه؟ يعني خايف يعني من الربا وكده.
ايوه.
وبيعيط وبس بعناه دلوقتي هيخرب بيتنا وكده. ف هيبقى لنا بس ال 100,000 وال 100,000 دلوقتي مش هيعملوا لنا حاجه.
هو السؤال على ايه دلوقتي؟ هو رجع العربيه؟
هو عايز يبيع. ايوه. هو عايز يرجع العربيه دلوقتي.
طب ماشي السؤال على ايه؟ يا ريت نوطي التلفزيون شويه بعد اذنك.
حاضر. بقول لك هو عايز يرجعها. فهو رجعها مش هيبقى له الا ال 100,000 وال 100,000 مش هيعملوا لنا حاجه.
من ناحيه ايه ما يعملوكيش حاجه يعني؟
يعني هيشتروا عربيه ثانيه مش هتجيه.
انتوا بتشغلوها اجره يعني ولا ايه؟
لا عربيه نقل جرار كبير.
طب حاضر ماشي. حاضر. معنا اتصال من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل سؤال حضرتك.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره بارك الله.
الله يبارك فيك. بغيت اسال بارك الله فيك عن الحديث اللي ذكرته قبل شويه 4 جمع.
ايوه نعم.
ايش الصوره؟
هي صوره السجده وياسين والدخان والملك. الصور الاربعه مره اخرى. ياسين الاول السجده الف لام ميم تنزيل كتاب لربي في فبراير تنزيل السجده. ياسين والدخان وتبارك الذي بيده الملك. نعم.
اي كتاب ارجع له اتاكد من صحه الحديث.
تاني
المرجع يعني صحه الحديث.
هو حضرتك تجده في سنن الترمذي موجود في مستدرك الامام الحاكم. وتجده في يعني يمكن ان تطالع فضائل القران للامام ابن كثير وهي ملحقه بالتفسير المسمى بتفسير ابن كثير تفسير القران العظيم موجود ويمكن ان تجدها في كتب الاذكار اللي بتعتمد مثلا من نسي القران الكريم ماذا يصنع فتجد هذا الحديث موجودا فيه ان شاء الله. طيب بتسال الاخت بتقول لها عم وجد مع زوجته رجلا اخر فطلقها وهي الان تطالب بالاولاد وبتسال سؤال هل يجوز له ان يراجعها وان يبقيها معلقه حتى يعني تبقى الاولاد؟ طبعا دي لخبطه. ده شيء غير طيب وغير جيد بي 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 بهذا المعنى. انا وجدت خيانه بعيني راسي وشاهدت هذه المراه مثلا على وضع لا يرضي الله سبحانه وتعالى ومع ذلك أريد أن أعيدها وتبقى في عصمتي ويمكن أن يصدر منها مثل هذا الأمر مرات أخر. هذا كما يعني ورد في الحديث الديوث هو الذي يرى المنكر على أهلي ولا ينكر. ده أقل شيء اللي هو عمله. ده أقل شيء. لكن يبقى إن هؤلاء الأولاد يمكن أن يطالبهم بالمحكمة بأي وسيلة. لكن تاني وأجبها وبعدين أجبها إيه زي ما تقول الأخت السائلة أن يأتي بها ويجعلها معلقة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة إنما كده يعني بس على اسمه. طبعا هذا وضع خطأ ويعني ينبغي أن نحذر غضب الله سبحانه وتعالى بأن نرى المنكر في أهلينا ونسكت على هذا الشيء. إنما دي أقل شيء اتعمل إن هذه المرأة لا تستحق أن تعاشر ولا تستحق أن تحمل اسم عمك ولا اسم عائلته وقد خانت الأمانة وأدخلت على أهل البيت من لا يحل له الدخول عليهم يعني مسألة الأولاد دي، دي مسألة أخرى بقى تحلوها قانونا أو قضاءا بأسلوب يحلها القضاء معاكم. يعني الأخت اللي تسأل عن السكن العشوائي الذي أزيل وأعطيت حقوق لأصحاب هذه المساكن العشوائية في أن يحصلوا على شقق، يعني من وجهة نظري هذه شهادة زور اللي حصل ده، شهادة زور. ليه بقى؟ أنا الآن ساكن فين؟ أنا ساكن مثلا في أكتوبر هنا، ساكن مثلا في مصر الجديدة، ساكن في المعادي، ساكن في أي في شبرا، ولست الآن ساكن في هذا المكان. فأنا بروح أقدم البطاقة القديمة التي بها عنواني لأقول للحكومة ده أنا ساكن في المكان ده وأنا غير ساكن حقيقة، وأخذ حقا ليس لي، أخذ حقا ليس لي، في حين أن ممكن جدا يكون واحد ساكن في هذه العشوائيات وبطاقته مش موجودة في مكان تاني ما يستحقش، يبقى أنا خدت حق غيري. هذه كما قلت شهادة زور، لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما ليس له حق فيه. وبعدين ربنا أكرمنا ووسع علينا وخرجنا من المناطق العشوائية وأصبحنا في أماكن أفضل وأوسع، ها ربنا أنعم علينا بنعمة، ليه ما نشكرش نعمة ربنا ونحمد ربنا أن احنا مستكنين ما بتوع العشوائيات، ولا احنا نظل نعيش على هذا التاريخ وأقول أنا عايش بقالي 10 سنين وما إلى ذلك. كما قلت هذه شهادة غير حقيقية، ويعني عليكم بقى أن تراجعوا أنفسكم لأنه ده مش صح. ويعني استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك، ها مفروض أن الإنسان يكون عنده تقوى وخشية من الله سبحانه وتعالى ويدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، لكن هو يفتي لنفسه ويقول ما حلال. طب على أي أساس أنت يعني هل رحت سألت عالم من العلماء؟ هل استفتيت لجنة من اللجان؟ هل أخذت برأي عالم برأي فقيه حتى تقدم على خطوة كهذه وأنت مطمئن القلب ومستريح الضمير، ولا هو كده وبس؟ طبعا دي مسألة فيها نظر والله أعلم. الست اللي كانت بتتصل من الشرقية وكانت بتقول إن زوجها معاه 100,000 وراح اشترى عربية وبعدين دفع عليها مبلغ تاني 210 باين، والعربية خدت فوائد كمان أدوهم كمان مرة تانية، وهي الآن تسأل عن حكم الشرع في مسألة الفوائد اللي بتقول عليها دي. طبعا لو أنني سأقترض من البنك قرضا أو من أشخاص آخرين قروضا مالية وأسددها بفوائد فهذا قرض ربوي لا يجوز الاستفادة منه ولا يجوز استعماله. إنما من الممكن حاجة تانية، من الممكن شيء تاني، إن يدخل معي شريك في هذه السيارة بمبلغ مناظر لي وأنا هشتغل عليها، أخد أجري كقائد أو يعني كسائق، وبعدين ما يطلع من أرباح يقسم بيننا وبين الشخص الآخر، أو شخص آخر يدخل معي كمشتري، تبقى العربية بيني وما بينه، بيني وما بينه باسمي واسمه احنا الاثنين مع بعض، وبعد ما يشتريها ويتملكها يمكنه ان يبيع لي الجزء الخاص به هو، يبيعه لي بيع بعد ما يتملكه، وتصبح السيارة باسمي واسمه يبيعها لي، وبالتالي لا اخذ مالا انما اشتري سلعة، اشتري سلعة. واذا لم يتيسر هذا ولا ذاك فيعني المثل عندنا يقول على قد سريرك والحافك مدد رجليك، يعني ممكن ان انا اجيب عربية نص نقل، اجيب عربية كذا اي نوع، بحيث ان انا امشي على قدي، وقليل يبارك فيه خير من كثير فيه حرام او فيه شبهة، والله تعالى اعلى واعلم. طيب يعني بنشير الى مسألة الفتاوى، كما قلنا انه ينبغي أن نحتاط لديننا وأن لا نفتي لأنفسنا وأن لا ندعي أن لا نقول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فخطير جدا إن إنسان يصدر نفسه في شيء لا يعلمه ويفتي فيه وليس لديه مصدر يعتمد عليه أو مرجع موثوق فيه فيعني نتمنى إن شاء الله تبارك وتعالى أن نراعي هذا والبرنامج برنامج الفتاوى كما يعني تلاحظون من خلال متابعته في هذا الموعد من كل يوم بتجدون فيه التنوع بتجد فيه يوم السبت أسئلة ومواريث فقه المواريث والوصايا وده شيء كويس أي أسئلة تيجي على المواريث هنقول روح يوم السبت اسأله متخصص يوم الخميس فيه فتاوى عن البنوك والاقتصاد والربا وما إلى ذلك روح اسأله عن هذه المسائل للمتخصص وبقية الأيام أسئلة عامة مثل التي نتلقى معنا السؤال السلام عليكم
نور الإيمان من سوريا أخي
أهلا بحضرتك
السلام عليكم شيخي
وعليكم السلام ورحمة
والله إني أحبكم في الله حبا خالصا لوجه الله
بارك الله فيكم عليكم
وإياكم إن شاء الله
تفضلي
أمان عليك سلامي لكل مشايخنا
بارك الله
ورثة الأنبياء
بارك الله فيكم
السؤال شيخي
تفضل
اللهم صل على سيدنا محمد بدي أسأل عن حقوق مال اليتيم
نعم
توفي والدهم ولم يترك لهم شيئا سوى رحمة الله والحمد لله أنه رب العالمين أكرمنا بأبناء الحلال وكثيرين الحمد لله يعني تكفلوا الأولاد بمبالغ من المال
نعم
والحمد لله رب العالمين يعني بس أني عم أسأل اللهم صل على سيدنا محمد أنه كيف بدي أتصرف بمالهم وهل يجوز أنه أخذ هدايا لحد يعني بالمناسبات الاجتماعية يعني كحفاظ على حقهم يعني شو واجباتي اتجاه أموال أولادي
يعني السؤال معلش
السؤال فيني أخذ هدية مثلا لأحد من هالمال هذا
تأخذين هدية
مثلا بالنسبة إلهم يعني في منهم ما ذبحنا لهم عقيقة أول ما إجوا مثلا فيني إذبح ما فيني إيمت فيني هذا السؤال
تريدين أن تأخذي من مال اليتيم طيب ماشي
هو مخافة يعني مخافة رب العالمين بس بدي اتأكد يعني
طيب حاضر
جزاك الله كل خير
بارك الله فيكم أيوة معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب مفيش اتصالات الأخت بتسأل عن مال اليتيم طبعا مال اليتيم من الأمور التي ينبغي أن يحترس الإنسان احتراسا شديدا في ألا يمد يده إليها إلا بحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هكذا قال الله ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا كلمة ولا تقربوا بتشير إلى معنى أبعد وأدق من كلمة ولا تأخذوا ولا لا ده ما تقربش منه وفي آية في القرآن الكريم في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إيه ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فمال اليتيم أحد الموبقات السبع أن تمتد يد الإنسان إليه اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم ذكر من بين الكبائر السبع الكبرى أكل مال اليتيم ومن هنا نقول بأنه يجب علينا أن نتعامل مع مال اليتيم باحتراس وبحذر حتى لا تمد لا نمد أيدينا إلى ما حرم الله فيبقى الجزاء يأكلون في بطونهم نارا وعندنا في القرآن الكريم ربنا يقول معاش طب نتلقى هذا الاتصال ونكمل كموضوع اليتيم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة علي صوت حضرك شوية تفضلي.
بحضرك جدا.
أهلا بك.
أنا غلطت في حق زوجي غلط كبير جدا وأنا مش عارفة أعمل إيه عشان أصلحه. غلط يعني أنا عارفة أن ربنا مش هيغفره لي عمري بس أنا مش عارفة أعيش معاه وأنا حاسة بالذنب دوت إزاي.
هو أنت لازلت موجودة على ذمته؟
أيوة.
طب ايه بتسألي عن ايه يعني عايزة تكفر عن الذنب يعني؟
اكفر ازاي عن الذنب دوت وانا مش يعني انا معايا ومحسسوش ابدا ان مش بنقص ولا اي حاجة وبعمله كويس هو بيعملني كويس وبيحبني وانا بحبه بس غلطت في حقه مش عارفة ازاي.
هو يعلم بهذا الخطأ؟
لا
هو لا يعلم. خلاص ماشي
بس انا عايشة مش قادر اعيش وانا حاسة ان انا غلطانة في حقه.
طب حاضر.
دايما بحس بالندم كل ما بشوفه يعملني كويس بحس ان انا غلطت وبحس ان انا يعني ما استحقش ان انا اعيش معاه.
حاضر ماشي.
قولي بالله عليك اعمل ايه عشان اكفر عن ذنبي.
حاضر حاضر حاضر. فنرجع تاني لموضوع اكل مالي دي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت علي الصوت شوية تفضل. السلام عليكم. طيب خط فصل. بنقول ان مال اليتيم لم يترك الله سبحانه وتعالى للإنسان ان يتعامل معه بهواه وإنما وضع له ضوابط. تلاقوا الآية بتقول إيه؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا إن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولي اليتيم الذي في حجره أيتام ينفق عليهم ويتولى رعايتهم ينبغي ألا يأخذ من مالهم شيئا ألبتة. إذا كان غنيا فليستعفف. إن كان غنيا فليستعفف فلا يأخذ من مال اليتيم شيئا. وإن كان فقيرا وهو يتولى رعاية هؤلاء الأولاد اليتامى يجوز له أن يأخذ من هذا المال ما يقوم شأنه بإيه؟ بالمعروف. يعني بالضبط بدون زيادة ولا نقصان. سيدنا عمر كان يقول لرعيته إنما أنا لكم كالراعي في مال اليتيم إن استعففت أو إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت بالمعروف. إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ومن هنا بنقول كده ان الواحد لا يمد يده. طيب نتلقى السؤال ده الاخير ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا احنا معانا ذهب.
نعم نعم.
تاني
ما سمعتش حاجه. تاني
احنا معانا ذهب. سامعني؟
سامع اخويا
محمود.
مش سامع.
احنا معانا ذهب يا شيخ. سامعني؟
معاك ايه تاني؟ الصوت مش واضح.
طب اسامه ده اتكلم من محمول معلش.
طب اتفضلي اسالي بقى.
انا معايا ده يا شيخ واحنا ما حيتناش اللي هو وبس في نفس الوقت يعني هو انا جايبه لي سكينه بس في نفس الوقت لما بحتاج منه حاجه او زوجي بيحتاج منه حاجه بنبيعها. هل الذهب ده عليه ده؟
هو ده قيمته قد ايه؟ كام جرام يعني؟
لا يا شيخ لو كان في احنا هنروح نكمله النهارده ان شاء الله بس بالله عليك يا شيخ ترد عليا ضروري. الله
ده انتوا اصلا شاريين بالسؤال انتوا شاريين الذهب ده بنيه ايه؟
بنيه ان هو يكون معايا وفي نفس الوقت لو احتجناه نبيع منه حاجه يعني لما يكون معانا فلوس واحتجنا حاجه منه وبنبيعها منه.
طيب ماشي. طيب ماشي. أيوة.
جزاك الله خير يا شيخ. يا رب يا شيخ ترد علينا الوقت يا رب.
تقبل منك. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
حضرتك انا بسال دلوقتي، انا منقبه داخله في تقريبا سنه وحابه زي النقاب كويس يعني كويس جدا.
طيب.
بس طبيعه جوزي وعمله مخليه عمال يقول لي اقلعي البيشه، يعني خليكي بالزي بتاعك اللي هو الخمار والحجاب بس اقلعي البيشه. فانا سالت سيادتك اكتر من مره فقالوا لي ان طاعه الزوج واجبه وان النقاب مستحب ولكن لازم تنفذي طاعه الزوج لانها فرض.
السؤال السؤال يعني قلع البيشه ده يعني خلع النقاب كليتا ولا
لا
ايه؟
لا لا هي البيشه بس اللي هو اظهار الوجه حضرتك.
برضو اظهار الوجه يعني مش فاهم اصلا
يعني حضرتك. هو النقاب مش انا بلبس بيشه وبلبس الخمار؟
ايوه.
انا حضرتك الخمار يفضل زي ما هو اللي هو بلبسه عادي زي
لا فرحة. لا النقاب النقاب ممكن يكون جزء علوي وجزء سفلي.
اي انا بس اللي هو على الوجه وعلى العين ده.
على الايه؟
اللي هو اللي على الوجه وعلى العين ده
يعني ما تسموش بقى بيشه، اسمه نقاب يعني.
النقاب يعني سيادتك. أيوة. فهو عايزني اقلع النقاب.
طب حاضر
ماشي حضرتك. فانا خايفه بس هل هو عليه وزر او انا عليا وزر؟ وبعدين حضرتك والنبي يعني يا ريت الاستفاضه في الاجابه لاني انا سالت اكتر من مره ومحتاره، لاني في ناس قالت لي ايه، قالت لي ان انت ممكن تلبسي النقاب وقت ما تكوني مع جوزك في الاماكن اللي هو فيه لان هو طبيعي شغله يعني بتقتضي ان انا ما اكونش بالنقاب. طيب. واماكن تانية تبقي فيه مع نفسك بالنقاب. فانا عايز اعرف الصواب حضرتك وما يكونش عليا وزر ولا عليه وزر لو سمحت.
حاضر
كتر الف خيرك. السلام عليكم جزاك الله خير.
اخر يعني خلاص احنا كده يعني او شكلنا ننتهي، فمحتاجين ان احنا ايه نجاوب على الاسئله التي وردت الينا. بالنسبه للمال اليتيم قلنا ننتهي الى انه الانسان اذا كان لديه ما يغنيه فلا يمد يده الى مال اليتيم لا بهدايا ولا بغير هدايا، واذا كان يحتاج نظرا لفقره وهو الذي يقوم برعايه هؤلاء الايتام فلياخذ بالمعروف دون زياده على ذلك. ولا أرى مع رضوع الهدايا وإن إحنا ناس عندها ده معروف إن ده مال أيتام والناس كلها ستقدر هذا الأمر واليتيم يحتاج إلى من يساعده لا إلى من يأخذ منه، والله أعلم. الأخت اللي كانت بتسأل إنها غلطت في حق زوجها خطأ بتراه يعني إن ربنا مش هيغفره لها وإنه معاملة زوجها ليها معاملة كريمة وحسنة وهي يعني عشرته ولو بالمعروف وهو كذلك، ولكن حدث ما حدث زلة قدم، هذه الزلة نسأل سؤال تغفر ولا لا تغفر؟ ربنا سبحانه وتعالى نرجع للقرآن الكريم يقول ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أظن الآية واضحة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. المبادرة إلى خلع الإنسان نفسه من المعاصي والموبقات والمهلكات أمر واجب لابد من المبادرة إلى الإقلاع. لذلك العلماء يقولون إن الذنوب إن كان الذنب متعلقا بحق بين العبد وربه فعليه أن يقلع عن الذنب في الحال وأن يعزم على أن لا يعود وأن يندم ندما شديدا على ما سلف. فإن كان الحق متعلقا بحقوق الآخرين متعلقا بحقوق الآدميين فيضاف إليه شرط آخر وهو رد المظالم إلى أهلها. فبالتالي نقول ينبغي أن لا نيأس من روح الله وأن لا نقنط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس ولا قنوط. سيدنا عبد الله بن عباس يقول دعا الله تعالى إلى التوبة من قال إن المسيح ابن الله ومن قال إن المسيح هو الله ومن قال إن الله ثالث ثلاثة ومن قال إن الله فقير ومن قال يد الله مغلولة. قال لهؤلاء جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ثم دعا من هو أكثر ذنبا من هؤلاء، من قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، من قال أنا ربكم الأعلى. دعا هؤلاء جميعا إلى التوبة. فمن آيس عبدا من عباد الله تعالى بعد ذلك من التوبة فقد جحد كتاب الله عز وجل، فقد جحد كتاب الله عز وجل. ومن هنا لا نيأس ولا نقنط، إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص دي قضية ينبغي ألا تقف حجر عثرة بيننا وبين استمرار الحياة الزوجية على نقاء وصفاء وعلى عشرة بمعروف كما هي قائمة الآن. قلت إن حصل خطأ ده يخليني ما نش قادر أعيش أو ما إلى ذلك، طبعا الشيطان عايز بقى يعمل إيه خطأ تاني بقى، إن يحصل انفصال والأسرة دي تنهدم وكل واحد يروح لحاله، وهذا خطأ فوق خطأ، والله لا يمحو السيء بالسيء وإنما يمحو السيء بالحسن. فيبقى في توبة، في إقلاع عن الذنب في الحال، وفي ندم، وفي إضافة إلى ذلك كما قلنا يعني رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإحسان، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هنرجع تاني للكلام مع حضراتكم في هذا الموضوع، لأنه لسه برضو في أسئلة لم نجاب عليها، لكن بعد فاصل قصير، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. كنا نتحدث عمن أخطأت في حق زوجها خطأ جسيما وترى نفسها غير قادرة على التكيف والانسجام مع هذه الحياة بعد هذا الخطأ، وقد سألتها سؤالا هل يعرف زوجك بهذا الخطأ، فقالت لا، فأما وقد سترك الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا تفضحي نفسك، والله عز وجل إذا ستر عبدا في الدنيا وتاب وأناب فالله أكرم من أن يفضح عبده يوم القيامة. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ودائما مع زوجك يعني دائما أرجو تسامحني لو قصرت في حقك، يعني المسامحة فيما بيني وبينك، وإحنا يعني كلمات من هذا النوع، بحيث إن شاء الله تبارك وتعالى تصفو النفوس وتعود الحياة إلى طبيعتها. ونسأل الله عز وجل أن ينزغ الشيطان بيننا وأن يجعلنا كجسد واحد وكبنيان يشد بعضه بعضا. الأخت اللي كانت بتسأل عن موضوع الذهب، الذهب اللي بيلبسوه أو موجود معاهم ذهب وكل ما بيحتاجوا حاجة يبيعوه، وسألتها ما هي النية التي اشتريتم بها الذهب، يعني بنشتريه ولما نحتاج حاجة نبيعه وما إلى ذلك. هنا تحول الذهب من كونه زينة يتحلى بها إلى كونه مالا مدخرا عند الحاجة إليه نبيع منه شيئا ونستفيد به. فعليك إذن أن تقومي هذا الذهب في كل عام، وتخرجي عن كل 100 جرام 2.5 ربع العشر، يعني كل 1000 جنيه بنطلع عليه 25 جنيه، كل 1000 جنيه بنطلع عليه 25 جنيه. هذا إذا زاد النصاب عن 85 جرام، لكن لو كان أقل من كده يبقى أصلا ليس عليه شيء. ده بالنسبة لسؤال الذهب. الأخت المنتقبة ولزوجها أو لعمل زوجها طبيعة خاصة تستلزم مش عارف إيه الكلام، يعني رغم أنها تقول أنها منتقبة من عام والآن مستريحة في موضوع النقاب والأمور ماشية الحمد لله ما فيش مشاكل بفضل ربنا علينا، يعني أنا أقول معنى كده بيقولوه أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المالي. المرأة جوهرة، المرأة جوهرة، ومجمع محاسن المرأة هو وجهها. فإذا أعانك الله وسترت وجهك وتقربت إلى الله تعالى خطوة وارتفعت إلى الله تعالى درجة، فينبغي أن نحافظ على هذا الترقي، لا أن ننزل، لا أن ننزل. نحن بهذا التصرف وبلبسك للنقاب إن دركت في سلك الناس اللي عندهم ورع والناس اللي عندهم قرب من الله وخشية من الله، وإنه إن كان النقاب مختلفا فيه ما بين الوجوب وما بين الاستحباب، فلا شك إن الإنسان لو أخذ به وقال خروجا من خلاف من أوجبه، لأنه في ناس قالت بوجوب النقاب وناس ثانية قالت بوجوب النقاب على بعض النساء اللاتي يتمتعن بحسن في الوجوه، ويعني يخشى على من ينظر إليها الفتنة، فدي بيلزمها إلزاما على رأي دول ودول. والبعض الآخر قال إنه أمر مستحب عزيمة وليس فريضة، ومع ذلك إحنا بنقول خروجا من خلاف من أوجبه، وأخذا بالقول بإنه عزيمة وبإنه شيء طيب، احنا بنرغب الناس اللي ما لبسش النقاب انها تلبسه. فاليوم قضية عكسية، امرأة جملها الله تعالى بهذا الخير وانعم عليها بهذه النعمة وعايزة تخلعه. طبعا لأسف اقول الكلام ده غير صحيح وغير يعني منطقي باي حال، احنا تحت اي مسمى قلت ان زوجي وطبيعة شغلي، انا مالي ومال شغلي، مالي ومال زوجي، زوجي بيشتغل في 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 مجاله ها، وانا ربة البيت او انا مسؤولة عن الاولاد او ما الى ذلك، انا لن ياخذها يعني معذرة، مش هاخد زوجتي معايا يعني كاجتماعيات اعرف بها فلان وعلان وتركان، وانما ادب الاسلام يقتضي ان يكون هناك مكان للرجال ومكان للنساء. فانا يعني اتمنى ان تحافظ الاخت على نفسها وتلتزم اكثر واكثر، والافضل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى زي ما ربنا علمنا. فالاصل والاساس قرار المراه في بيتها في اغلب الاحيان وفي اكثر الاوقات، واذا ما اضطرت الى الخروج تبقى تخرج وهي ملتزمه بادب الاسلام وشعائر الاسلام. ويحضرني في هذا المقام ان السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كانت بعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفن في حجرتها، ثم دفن الى جوار سيدنا ابو بكر، فكانت ربما تزورهما وهي متخففه مع انهم ميتين. فلما توفي سيدنا عمر ودفن الى جوارهما قالت: ما كنت ازورهما بعد ذلك الا مشدوده علي ثيابي. ما كانت تزورهما وهو ميت، تزور ابوها وزوجها، لانه اصبح هناك واحد غريب وهو ميت تحترمه كما كانت تحترم وهو حي. فإلى هذا الحد نجد حرص السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على الانضباط ومسألة الزي الذي لا يصف ولا يشف ولا يحدد ولا 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 ها. فيعني أرجو إن احنا نزداد إيمانا مع إيماننا، وزي ما بيقولوا واحد يقول لي اخلعيه مش عارف فين والتاني يقول اخلعيه فين، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. أنا عايز اللي يقربني إلى الله أكتر، اللي يشدني إلى الله أكتر، اللي رغبني في طاعة الله أكتر وأكتر. وبعدين الزوج على العين وعلى الرأس، طاعة الزوج مطلوبة ما اختلفناش، لكن الطاعة في المعروف، وأنت لا تعملين معصية، أنت تعملين خيرا وتتقربين إلى الله تبارك وتعالى بأن تتصفي بما اتصفت به نساء النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون نساء النبي في الحج تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا الخمر على وجوهنا. وإذا في الحج للمرأة تكشف في وجهها، لكن مع ذلك كانت تسدل حتى لا يراهن الرجال. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نجد من بناتنا ونسائنا وأمهاتنا وزوجاتنا من يحرصنا أكثر وأكثر على التزام الزي الإسلامي الذي يتصف بالصفات التي تجعل المرأة المسلمة لها كيانها ولها إحساسها وعزتها ولها كرامتها. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. أدنى أن يعرفن بإيه؟ يعرفن بالتقوى والحشمة والسترة والالتزام وما إلى ذلك، فلا يؤذين، لا يتعرض لهن أحد من ذوي اللسان السليط أو العيون الخائنة أو أي شيء من هذا القبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا. احنا معانا سؤال، هل نتأكد من صحته بالنسبة لقراءة سورة السجدة والملك بين المغرب والعشاء؟ وكان في سؤال الأسبوع اللي فات، كان في أخت سألت عن الزوجة التي توفي زوجها وهي في العدة وكانت مطلقة طلقة بائنة. طبعا الزوجة الرجعية المطلقة طلاق رجعي، طلقة أولى أو طلقة تانية، إذا مات زوجها وهي في العدة ترث، وإذا ماتت وهي في العدة يرثها زوجها. ده إيه؟ إذا كانت في العدة من طلاق رجعي. أما الطلاق البائن اللي هو ملوش رجعة، هذا الطلاق لا ترث المرأة فيه شيئا من الرجل إلا في حالة واحدة، راجل مريض مرض الموت خلاص يعني بيودع، فجي راح مطلق مراته طلاقا بائنا حتى يحرمها من الميراث. ده كان الهدف وكان المقصد، هو كده يعني عايز يخلي نصيبها يضيع عليها، فطلقها وهي في عدتي وهو في مرض الموت طلاقا بائنا. هذه ترس ويعامل الرجل بغير مقصوده. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما تبقى إن شاء الله من الوقت سيكون مع برنامجنا مع حضراتكم أصول الدعوة. وفقنا ربنا لما فيه رضاك عنا، ويسر لنا أمرنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. بالنسبة للدعوة، نحن أشرنا في لقائنا الماضي إلى أن الداعية لابد أن يتصف بصفات. من أهم هذه الصفات الصلة بالله. ليه؟ لأن الإنسان الداعي لن يوفق في دعوته ما لم يكن موصولا بالله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. ربنا قال كده على أساس إن شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ثم أنا بأدعو إلى الله وفاقد الشيء لا يعطيه، أنا إزاي أدعو إلى الله وأنا خالي من الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن هذا؟ لا يمكن. من هنا نقول بأنه من أهم ما يجب أن يتحلى به الداعية أن يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى. من يتقي الله يكون معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. طيب نيجي بقى نتكلم عن الصلة بالله في حياة الدعاء، ما هي مظاهرها؟ ما هي مظاهرها؟ وما سماتها؟ وما شكلها؟ بنقول انه الصلة بالله سبحانه وتعالى بتأخذ شكلين رئيسيين. وعلى فكرة ان كنا نتحدث الى الدعاء فليس معنى هذا ان الكلام ليس موجها الى كل الناس، لا، كل الناس مطلوب منها انها تسمع الكلام ده. احنا بنقول الشكلين هم ايه؟ ترك المعاصي وفعل الطاعات. وترك المعصية يجب على كل مسلم أن يتركها وأن يبتعد عنها. المعاصي حجاب بين العبد وبين ربه، المعاصي سد يحول فيما بين الإنسان وبين القرب من الله سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت، وإن زاد زادت، حتى يكون الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الذنب بيعمل إيه؟ بيعمل ران، حجاب، سواد، ظلمة على القلب، وبالتالي لا يفقه شيئا، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. وهناك قول للإمام ابن عباس في أثار المعصية على كل أعضاء الإنسان، يقول إيه؟ يقول: إن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق، وفي بعض الروايات ووهنا في البدن. إن للمعصية سوادا في الوجه، ظلمة في القلب، ضيقا في الرزق، وهنا في البدن، بغضا في قلوب الخلق. كل ده بتعمله المعصية. لما ندور كده، إن للمعصية سوادا في الوجه، يجي ربنا يوصف الناس الصالحين المؤمنين يقول إيه عنهم سبحانه وتعالى؟ يقول: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. النور الذي في وجه الإنسان المسلم نور، حتى وإن كان شكلا خلقة مش حسن ولا بتاع، لكن ما شاء الله نور القيام ونور الإيمان ونور الإسلام يشع من هذا الوجه. لما سئل الإمام الحسن البصري ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. لكن تعالوا بقى شوفوا المعصية بتعمل إيه في أصحابها، يكون شكله هي شكلي يعني حسن وصورة بهية من حيث المادة، لكن المعصية تظلم وجهه تسوده. قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. شوف كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، ده مين دول؟ والذين كسبوا السيئات. فالسيئة والمعصية تسود وجه صاحبها، وكتير قوي بتجد السحنة التي على بعض الناس الذين ليسوا مسلمين وليسوا طائعين، بتحس كده سحنة الوجه كده ها باين على وشه، شكله كده بيقول ان ده وشه مش منور مش منور. ليه؟ المعصية. طيب ان المعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب. هو القلب ده اللي هو ملك الأعضاء، إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إنما يتأثر بالمعصية. ختم الله على قلوبهم بل طبع الله على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن المعصية تؤدي إلى ظلمة هذا القلب، وتؤدي إلى أن يكون لا لهم قلوب لا يفقهون بها أو قلوب لا يعقلون بها، فأصبح كأنه عدم غير موجود بسبب المعصية. إن المعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق. وليس المقصود الضيق بمعنى القلة، لا، ممكن الضيق عدم البركة، تنقلب النعمة في حق صاحبها إلى نقمة وتصبح وبالا عليه. وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى في القرآن، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أموالهم وأولادهم تصبح عذابا ضيقا في الرزق، بينما الطاعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يوم ربنا وسع له رزقه يبارك له. والمسلمون فقط هم الذين يؤمنون بشيء اسمه البركة. ما فيش حد أبدا غير المسلمين يعرف حاجة اسمها بركة، يقول لا واحد زائد واحد سوى اتنين. إنما احنا كمسلمين بنجد البركة فيما يقل وربنا يدفع عنا به الضر ويجلب لنا به النفع حتى وإن كان قليلا، فهذا أمر ملحوظ. ويقولون الكثرة في البركة وليست البركة في الكثرة، الكثرة في الإيه؟ في البركة. فاللي بيجيب البركة هي إيه؟ هي الطاعة. واللي يمنع البركة هي إيه؟ المعصية. وضيقا في الرزق ووهنا في البدن. ربنا قال في القرآن على لسان نبيه هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقوة الأبدان وشدتها وصلابتها وشجاعتها إنما تأتي من الإيمان، بينما المعصية تصيب صاحبها بالجبن والخور والعجز وما إلى ذلك حتى وإن كان بيحمل أثقالا. آخر حاجة من أثار المعصية بغضا في قلوب الخلق. البغض في قلوب الخلق، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي يملك القلوب هو الله. فإذا وطد الإنسان علاقته بربه ووثق صلته بخالقه حول قلوب الناس جميعا إلى محبته، والعكس صحيح. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. ده نتيجة إيه؟ نتيجة الطاعة لله سبحانه وتعالى. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغض في الأرض. الجزاء من جنس العمل. اللي يتصل بالله ربنا يفتح ليه المغاليق ويوسع ليه الأبواب، يفتح له الأبواب وييسر له كل أمر عسير. أما الإنسان الذي يعلن التمرد والعصيان والجحود والبعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان محروم من كل خير. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الداء والدواء، أو له اسم آخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ذكر آثار المعاصي فأوصلها إلى قرابة 40 أثر أو يزيدون أو تزيد 40 أثر، يقول لك أسماءها حتى. اللي بيصلي وبيعرف ربنا وموصول بالله يقولون عنه: البر، المحسن، القائم، القانت، الطائع، الذاكر، الخاشع، المتبتل. كل ده الطائع. أما العاصي: العاق، القاطع، المدمن الخمر، الديوث، سيء الجواري، المرتشي، آكل مال اليتيم، الزاني، القاذف. ده مجرد بس كده الأسماء ما بين الطائع والعاصي. من هنا فإن من أولويات الصلة بالله سبحانه وتعالى في حق الناس جميعا وفي حق الدعاة خصوصا أن يتجنبوا المعصية وأن يبتعدوا عن الاتصاف بها أيا كان لون المعصية، صغيرة أو كبيرة. يقولوا كده: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. لا تأمن لقلة المعصية، فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا، ولا تغتر بكثرة الطاعة فإنك لا تدري هل قبلها الله منك أم لا. يبقى لا تغتر بكثرة الطاعة ولا تأمن لقلة المعصية. وكلما صغر الذنب عندك كبر عند الله تعالى، وكلما كبر الذنب عندك صغر عند الله تعالى. وزي ما بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: إن المؤمن يرى الذنوب كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بيدي هكذا. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. شوف خوف المؤمن من ذنوبه وصل فين؟ تحت جبل يخاف أن يقع عليه. والمنافق يستسهل وقوع الذنب ولا يرى يعني أي بأس في أن يصيب ذنبا وراء آخر، كأنه ذباب مشي كده وخلاص. فهنا تلازم وتناسب ما بين الإيمان وما بين خوف الإنسان من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. اتصاف الناس والدعاء بهذا المعنى البعد عن المعصية يعد من قمة ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى، من أفضل القربات إلى الله عز وجل. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: لم يجتهد أحد قط اجتهادا ولم يتعبد أحد قط تعبدا أفضل من ترك ما نهى الله عنه. أفضل حاجة تقدمها بين يديك تنفعك يوم القيامة إنك أنت ها تترك ما نهى الله عنه. لم يتعبد أحد قط تعبدا ولم يجتهد أحد قط اجتهادا أفضل من ترك ما نهى الله عنه. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها تقول من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب فإنكم لن تلقوا الله تعالى بشيء هو خير لكم من قلة الذنوب. لن تلقوا الله تعالى بشيء هو خير لكم من قلة الذنوب. فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد ها الصوام القوام من سره أن يسبق الدائب المجتهد يعمل إيه ها ماذا يصنع فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. من هنا نقول بأن الصلة بالله سبحانه وتعالى ليست مجرد شعار يرفعه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو أي إنسان، إنما الصلة بالله في أولى ما تتطلبه ومن أوائل ما يهتم به الإنسان المسلم إنه إيه إنه يبعد عن المعاصي. واسمع إلى هذه الأمثلة والنماذج العملية. سيدنا الإمام الحسن البصري يقول ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله. فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. شوف الكلام، ما نطقت بلساني ما نظرت ببصري ما بطشت بيدي ما نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله. إن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. ويقول رجل آخر في هذا المعنى يقول عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، بخطب ربنا، وألا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرة معظمة. أيها المسلم، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، ينبغي عليك أن تكبر الله وتعظمه بألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. أنت كرجل مسلم مطالب بطاعة الله، مطالب بالبعد عن معصية الله أيا كان قدر المعصية صغيرا أو كبيرة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يتوفانا وإياكم مسلمين وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.